حافظوا على الوقت، انتوا اصحاب قناه الزهراء وغيركم، يعني قبل 9 تكونوا جاهزين حتى ما نتاخر. بارك الله فيكم. دائما بال9 نكون على المنبر، لان قناه الزهراء تبث بث مباشر. فاسال الله لهم التوفيق، وان كان بعض الناس يشوشون عليهم من هناك من فوق من البحر الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا. هذه الليلة لعل الإنسان عندما يذكرها يحس بشعور عميق ينتابه، لأن فيها رسالة خاصة. ليلة 13 من شهر محرم، ولكن كيف يتناول الإنسان هذه الرسالة وهذه الرسائل؟ في كل شيء في الوجود تستطيع أن تأخذ درس وحكمة، كل شيء. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. كل آية في القرآن الكريم تستطيع أن تتأملها تستخرج منها آفاق للمعرفة، لأنه عطاء لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربك لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله تبارك وتعالى، قبل أن تنفذ كلمات ربك، ولو جئنا بمثله مددا. غاية ما في الأمر يكون شيء من الاستعداد عند الإنسان للأخذ والفهم والاستيعاب، وإلا أنت بأي شيء تفكر تنفتح أمامك آفاق. في يوم من الأيام تفكر في وردة أمامك، هذه وردة إلى جانبها شوكة، وكلتاهما الوردة والشوكة نبعتا وانطلقتا من تربة واحدة ومن ماء واحد ومن هواء واحد ومن جو واحد، فكيف صارت هذه شوكة وهذه وردة؟ ثم ما الذي جعل في هذه الوردة ليس اللون الأحمر ولا الرائحة العطرة فقط، الرائحة تستخرج من هذا التراب، اللون من هذا التراب، لا، إنما الجاذبية. شوف وردة الجوري هي تدعوك إليها، ما الذي صنع الجاذبية فيها؟ شوف الجاذبية كيف تكون. يعني يوم من الأيام أكلم أحد المؤمنين أقول له خذ ورقة وقلم بيدك أفكر، اتأمل بالتفكير، شلون تفكر انت؟ قال بأي شيء افكر. قلت له افكر بآية مريم، ولادة مريم. صار يفكر، قال ما بها، هذه آية واحدة. قلت فكر، طلعت فكرة وفكرة ثانية وثالثة، وصدقني الى اكثر من 100 فكرة من آية واحدة. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تأمل العبارة. او شخص اخر قلت له خذ ورقة وقلم واكتب، قال ماذا اكتب؟ قال قلت اكتب الفروق بين النملة والنحلة. اي فرق بين النملة والنحلة؟ الان واحد يقول لك ما الفرق الفرق بين، هاي مقدمة اسمها شوية اريد اوصل الى موضوع، ما الفرق بين النملة والنحلة؟ لا، انت عندما تتأمل ممكن تسهر ليالي طويلة وما تنتهي القائمة، تطلع لك الفروق بين النملة والنحلة، هذا شيء امامك، يعني هاي النملة تمشي والنحلة امامك، وتكتب وتكتب وتكتب، وبالفعل يعني واحد يجرب، ما اقول لك مئات الفروق، لا طبعا عشرات الفروق تحصل عليها. الليلة تجلس في البيت واكتب ما هو الفرق، ما هي الفروق الظاهرة بين حياة النمل وحياة النحل. فأول شيء أن النمل يعيش تحت الأرض والنحل فوق الأرض، هاي نفكر فيها. شوف، ثانيا النحل يعطي والنمل يأخذ، في عطاء موجود. ثالثا النحل يوحى إليه، وإن كان يقول وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، تلاحظ أمامك عالم من الفكر في كل الأشياء اللي موجودة أمامك. فإذا جئت من هذا المنطلق إلى القضايا الرئيسية والقضايا المقدسة، تجد قلبك ينفتح ويخشع، خصوصا إذا وصلت إلى الولاية والإمامة والمودة. القرآن الكريم في كل آياته من أول آية إلى آخر آية يركز على الولاية، وهذه أيضا تحتاج إلى تفكير وتأمل، ولكن بأسلوب آخر. يعني القرآن يتحدث عن قضايا، بعض الناس يتصورك أنت لما تكرر بعض الأمور يتصور أنك أنت تكرر مواضيع، يعني تكررها، وما يلتفت أنه كل مرة أنت لما تذكر آية الإمامة تصبها بقالب جديد وتعطي رؤية جديدة، بس هو يسمع آية الإمامة قال أوه هذا الموضوع سمعناه قبل سنتين. تتأمل، شوف الله سبحانه وتعالى كيف يتحدث عن موسى، قصة موسى يجيبها بالقرآن 112 مرة، لكن كل مرة يعطيك صورة جديدة للانطلاقة. فلاحظ القصة وين تأتي، حتى كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى الأدعية تشوف كلمات مكررة لكنه كل كلمة تحمل فكرة جديدة. فأنت لا تحكم على القضية لأن الكلمة شبهها تكررت عليه، ولا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، الله يكرر عليك العبارة هذه وهالآية، لكن كل مرة يكررها فيها فكرة تختلف عن الفكرة السابقة. لاحظوا، أنا أنبه الشباب وأنبهكم إلى هذه النقطة بالذات، خصوصا منبر الإمام الحسين، هذا المنبر كله عطاء جديد. لكن ممكن أنت البارحة أنا قرأت عليه آية المباهلة، الليلة أذكر آية المباهلة، تتصور أنه أهل البيت ما عندهم شيء بس آية المباهلة، وهي آية المباهلة قليلة. آية المباهلة حر، إذا مداد يصير والجن والإنس كتاب والشجر أقلام، لما استطاعوا أن يكتبوا لك عن آية المباهلة فقط. هذا كلام الإمام الرضا سلام الله عليه، أقرأوا كلام الإمام الرضا شوفوا ماذا يقول. الإمام الرضا يقول سلام الله عليه، يقول لو أن البحر مداد حبر يعني، ها، والإنس والجن كتاب والشجر على الأرض كل أقلام، وهؤلاء كلهم اجتمعوا أن يكتبوا عن فضيلة واحدة من فضائل الإمام أمير المؤمنين، يقول والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طبعا هذا من اللي يتحدث؟ من المتكلم؟ علي بن موسى الرضا حبيبي، يعني إمام يتكلم عن الإمام. الآن أنت تجيب واحد لا يقرأ ولا يكتب وتسأله عن دكتور مثقف، عن بروفيسور، ما يعرف عنه شيء، لكن اسأل واحد دكتور بروفيسور عالم عن هذا العالم يقول لك ايه هذا صحيح. فأنت تسمع الإمام ماذا يقول. الإمام سلام الله عليه يقول لو هؤلاء الجن والإنس كتاب والبحر مداد والشجر أقلام ما أحصوا فضيلة واحدة. تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضربة علي يوم الخندق. سامعيها ولا ما سامعيها؟ بس سامعيها بهذا الطرح، بهذا الشكل اللي الامام الرضي طرحه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين. عبادة الثقلين هذه كلمة عجيبة، لان لولا ضربة علي لما كنا مسلمين اليوم، احنا ما صرنا مؤمنين. كان الاسلام اخذ ابو سفيان ومعاوية وبنو امية اللي اليوم مطلعين وجوههم بالعالم يصورهم هم اهل الاسلام، واهل الاسلام الصادقون جعلوهم كفار ومنافقين. استجيروا بالله، ابو طالب مؤمن قريش ومؤمن الاسلام، وابو الامام علي وهو من الاوصياء، يدرسون اولادنا ان ابا طالب كافر، ولازم هذا الولد والبنت يدرس ان ابو طالب كافر حتى يجاوب بالاسئلة حتى ينجح. واي نجاح يقوم على النفاق والكفر. شوف وين واصلين احنا، في اي درجة. لان اذا كتب للمدرس او كتب للممتحن يقول له ان ابا طالب مؤمن، يسقطه ولا ما يسقطه؟ يسقط، يرجع للبيت ساقط. فاذا تكلم الحق يسقط، اذا تكلم الباطل ينجح. شايفين الدنيا شلون مسائلها؟ وهكذا الامور ماشيه الان هكذا، لان مدرسه اهل البيت بعيده عن العالم. اللي ماخذين زمام العالم اليوم، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، اتاها امرنا، صاحب الامر ابو صالح، اتاها امرنا ليلا او نهارا. وهذا راح يجي قريب ان شاء الله. الان لكي ننطلق معكم احبتي، انا قدمت لكم هذه المقدمة وبهذه الليلة، تأملوا هذه العبارة. سامعين بنبي الله موسى؟ في احد ما يعرف موسى؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث كيف يربط الاحداث مع بعض. موسى وقف يدعو، قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. هو ما عنده عقدة، لان الله ما يخلق نبي ويبعث نبي متلكئ تصيبه الحبسة او يرتج عليه او ما يستطيع ان يلقي الخطاب، لا. انما هاي قضية لما كان طفل صغير هجم عطس، هو عطس، موسى عطس، قال: الحمد لله رب العالمين. فرعون سمعه اراد قتله، قال: ويحك، تذكر الله وما تذكرني؟ فهو هجم على فرعون، ولحية فرعون طويلة. الآن قسم من الناس يقلدون فرعون، بس ما يقلدوه باللؤلؤ المنظوم، لأن هو لحيته كانت مليئة باللؤلؤ، بس يطولون لحاهم من دون لؤلؤ. والحمد لله، لأن إذا لحية فيها لؤلؤ بنص السوق فتعال مصيبة تصير. فلحية فرعون طويلة ومنظومة باللؤلؤ، موسى هجم عليها وهو قوي من طفولته، هجم عليها وسحبها، قلع نصف لحية فرعون. هذا رب، قلعت الحيطة، قال: لأقتلنك. آسيا موجودة زوجته، قالت له: يا فرعون، هذا طفل صبي ما يعرف شيء. قال: لا 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 لا، هذا هو اللي راح يدمرني. شلون ما يعرف شيء؟ ما يعرف الحيطي هذه لحية مقدسة أنا أعتز فيها وملظومة وتعبين عليها، وفي 200 واحد أنا مخصصهم فقط يعملون في لحيتي فقط، ونخصص لهم رواتب 200 شخص. فقالت له: امتحنه. قال: كيف امتحنه؟ قالت: اعطيه تمرا وجمرا، شوف ياخذ التمر ولا الجمر. قال: ايه صحيح، هذا ممتحن. فجاب صحن فيه تمر وفيه صحن فيه جمر، قربهم لموسى، فموسى ما ممكن يروح للجمر، فمد ايده يريد يروح للتمر، جبرائيل اخذ يده وضعها على الجمر، فاخذ الجمرة وضعها في فمه، احترق لسانه فبكى. فقالت له: آسيا، رأيت؟ نظرت؟ يعني هذا لحفظه سبب، وإلا كانت القضية من أساسها ما تصير، لكن الأمور تجري بأسبابها. هذه الجمرة تركت أثرا في نطقه، لاحظتم كيف؟ قال رب اشرح لي صدري. الآن أنا نبي، موسى يقول، والنبي يجب أن يخطب، والخطيب يحتاج إلى انشراح الصدر، لأن الخطيب اللي يصعد على المنبر وضيق صدره ما يستطيع أن يبدأ، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأن اللسان إلى علاقة بالصدر، بالقلب، بالحالة النفسية للخطيب. إذا كان متأثر وغضبان ومنزعج ما يستطيع أن يحكي كل شيء. فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، هاي العقدة مالت الجمرة يا ربي خلصني منها، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني كل ما طلبت أنا أعطيتك الآن، لأن الله لا يرد دعوة أحد. أريدك تعتقد بما أقول لك هذا الكلام حبيبي، لما ترفع يدك اعتقد جازما أن الله لا يرد يدك، صدقني الله ما يرد أحد. يعني الشيطان، هل هناك جريمة أكبر من جريمة الشيطان؟ مع ذلك لما طلب من الله قال يا ربي لا تموتني، لا تجري علي الموت، اجعلني حي من الأحياء إلى يوم القيامة. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى يوم ظهور الإمام صاحب العصر. حتى الشيطان أعطاه، الله ما يرد أحد حبيبي. دائما خلي ثقتك بالله كبيرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يرد أحدا من عباده، خصوصا إذا رفعت يديك وعلى لسانك أصحاب الكساء، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، الله يعطيك ما يردك أبدا، بس خلي قلبك يخشع هكذا. توجه للدعاء في نصف الليل، الناس نيام، قم وأنت متوضئ، توضأ، أحسن الوضوء، صلي ركعتين، اخلو بينك وبين الله. يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ شوف العبارة هذه. فرب العالمين قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، شيء طبيعي. هذا إبراهيم بن الأدهم واقف شاف بالطريق بالصحراء، رأى طيرا مكسور الرجلين، رجليه مكسرة، رجلاه مكسرتان، وأجنحته محطمة. فوقف تحت شجرة قال سبحان الله، هذا الطير لا جناح ولا رجل عنده، كيف يأكل كيف يشرب؟ خليني أطلع عليه. بقى يطلع، رأى طائر جاء عنده يحمل له طعام بمنقاره، أعطاه طعام وبعدين رجع مرة ثانية يحمل ماء، أعطاه ماء. صار يبكي قال سبحان الله، رب العالمين ما يترك هذا الطائر، الله ما يترك شيء من خلقه حبيبي. أنت إذا شفت ناس يموتون من الجوع وناس يقتلون وناس، هذا كله عمل الإنسان الكافر المنافق العاثر الحظ اللي ينشر الشر في كل مكان، وإلا ليس من الله. الله تبارك وتعالى خلق لك معدة يريد يعطيك رغيف خبز يوفر لك إياه، الله خلق لك قلب يوفر لك الأمن، يوفر لك البيت، يوفر لك الأولاد الصالحين، رب العالمين هكذا. لكن إذا كان الذي يحكمك بعيدا عن الله مثل فرعون مثلا، أو مثل يزيد بن معاوية، بعد لا تطلع فوق يزيد، اليزيد ما يخالف مقبولة، بس إذا طلعت المعاوية تشنج القضية، إذا طلعت عن معاوية بعد هذه مصيبة تصير. لا خليك مع يزيد كافي، خليك مع يزيد، شوف المسألة كيف. ذاك اليوم فيلم عجيب في دولة عربية، إنتاج، شو هذا الفيلم؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف، ويطلعون عليه ويتكلمون عنه وكلاش. سبحان الله. جاني شاب قال هناك مجلس فيه أسئلة وأجوبة، ما أعرف مجلس أو برنامج ما أدري حسب ما قال هو. فمن الأسئلة سؤال أنه من الحاكم الذي حكم العراق بقبضة الحديد وطبق العدالة الاجتماعية؟ فمن هذا؟ فكل واحد قال كذا، بعدين فريق، هما فريقين، هذا الفريق قال الحجاج. مرة واحدة القاعة ضجت بالتصفيق للحجاج. لاحظون؟ الحجاج صفقه. الآن الأولاد الصغار يشوفون الحجاج، عجيب هذا الحجاج، هالشكل عنده عدالة وعنده كذا، من هو الحجاج؟ هذا الحجاج أنتم تعرفوه أكثر من عندي. يعني ما في ذرة خير، ذرة اسمها خير ما في. حتى يوم من الأيام يسبح بنهر دجلة، نهر دجلة يسبح وغرق والماء خبع وراح فيه. بعدين واحد شاف هذا رجل يغط يغطس بالماء ويطلع، فهجم عليه واستخرج طلعه من الماء ونفض له الشكل وكذا، وأجلسه وجاب له ماء وشرب وأعطاه طعام وأكل ارتاح. بعدين لما استعاد نشاطه وكذا قال أنت أخرجتني من الماء؟ قال تعرفني أنا منه؟ قال لا والله ما أعرفك، أنا عملي لله. قال أنا الحجاج. قال إذا حتى الحجاج؟ قال لا، لو كنت تعرفني الحجاج ما طلعتني من الماء. بهالأثناء جاءوا الشرطة والجيش، قال اضربوا عنقه هذا المجرم. بعد ما حد يسأله ليش؟ لا خلاص اضربوا عنقه. كان قاتل من أهل العراق هذه، وين؟ الآن شوف التاريخ حبيبي، بعد ما يحتاج تجيب تاريخ الحجاج. 140,000 قاتل من أهل العراق. أنت شوف الآن في الشهر الواحد كم يقتل في العراق، في اليوم الواحد كم يقتل، في السنة كم يقتل، وما حد يحكي، ما حد يتكلم، الدماء تجري في كل يوم. فلاحظوا أحبتي في قضايا لازم الإنسان يتأملها، يلاحظها حتى يأخذ منها نتيجة. الآن هذه النتيجة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد ذلك يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى معنى الوزير هنا، يبين للأمة الإسلامية هذا موسى جعل أخاه هارون من الله، طلب من رب العالمين أن يجعله له، جعله وزيرا له. وجعل لي هارون وزيرا من أهل هارون أخي. ورب العالمين ما يقطع أحد كما قلت لكم، من رفع يديه وقال يا الله 10 مرات قال الله لبيك عبدي سل حاجتك تقوى. بس يحتاج حالة من التوجه، كل ما تكون عندك الحالة أكثر والتوجه أكثر، خصوصا على وضوء أو الإنسان يغتسل غسل ليلة الجمعة مثلا، يغتسل يتجه إلى الله تبارك وتعالى، يقرأ سورة ياسين والصافات. طبعا ليلة الجمعة فيها أعمال كثيرة يعني، بس هذه البسيطة ياسين والصافات، في الطواسين الثلاثة طائسين يعني الشعراء والنمل والقصص وحده بجنب الثاني، في سورة الإسراء الذي يقرأها في ليلة الجمعة يوفق أن يكون قريبا من صاحب العصر والزمان، يوفق أن يكون قريبا، ما أشرح أكثر من هذا الكلام. وإذا ألحقها بسورة الكهف يوم الجمعة فنور على نور، يعني سورة الإسراء ليلة الجمعة تقرأ وسورة الكهف، إذا الطواسين الثلاثة واحد يستمر عليهم معها السورتين تنفتح آفاق في حياته ويرى أشياء تعزز عقيدته في الإسلام وتصفي قلبه وتصفي نفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المعنى، الوزير من المؤازرة، الوزر فعيل، وزير يعني الحمل الثقيل، هؤلاء يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، يعني الخطايا، يعني الذنوب، يعني المسؤولية. ولذلك الوزير بالحكومة سمي وزيرا لأنه يحمل مسؤولية الناس، يحمل المسؤولية. الوزارة هذه معناها. الإمام علي سلام الله عليه عندما يتكلم عن خديجة يقول خديجة كانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكن إليها. الإمام علي يقول خديجة وزيرة، لكن بأي وزارة؟ وزارة الصدق. كما العبارة كانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكن إليها. الوزارة والوزير مأخوذة من الوزر، يعني من تحمل المسؤولية. لذلك عندما يكون الوزير مؤمن بالله تبارك وتعالى، عندما يكون للملك وزير مؤمن طاهر، يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا شيء عظيم جدا. لذلك تجد الإمام علي سلام الله عليه في كتابه لمالك الأشفر لما أرسله إلى مصر يقول له يا مالك اختر لحكومتك الوزير والمدير لإدارة الدولة، الموظف، اخترهم هؤلاء الوزراء والمدراء والموظفين والعاملين، اخترهم من البيوتات الناصحة للإسلام، من البيوتات اللي فيها قدم في الإسلام، من البيوتات الرفيعة اللي فيها أخلاق وإيمان. لأن هذا الوزير اللي منطلق من بيت شرف وعفة وتربية يؤثر على الناس، يؤثر تأثير إيجابي، يقضي حوائج الناس، يمشيهم، يفكر. أما بعكس الوزير اللي هو متخرج من عائلة معقدة، يعقد الظروف كلها. أنت أحيانا تدخل على وزير تشوف أمام الملفات، سبحان الله، أكمل هالشكل صح، طيب وقعها، خلص وقعها. ليش الملف يبقى عند الوزير أحيانا، خصوصا في عالمنا العربي والإسلامي؟ لأن الحاجات ما تقضى، إذا قضاها الوزير بعدين شو يشتغل؟ يقول لك زين خلص بعد أنا شو أشتغل. فكل ما أدخل الإدارة أشوف كم كبير من الملفات، وكل ما تحكي معاه شوف هالملفات، هذا العمل، وأنا في اجتماع، وأنا كذا. وهاي طريقة الوزراء في العالم العربي والإسلامي، سبحان الله. بينما الوزير الذي يصفه علي بن أبي طالب سلام الله عليه في كتابه لمالك الأشتر هو الذي يسارع في الخيرات. أكبر قضية ما يحلها في لحظات، يحل مشكلات الناس، ما في مشكلة، ما تبقى المشكلة. ويحذره، يقول له يا مالك إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرا. الحكومة اللي قبلك، شلون تشكيل الحكومة قبلك يا مالك؟ كانت حكومة أشرار. الوزير اللي قبلك كان لبني أمية ولغيرهم وللمجرمين. هذا لا تدخله في تشكيل حكومة جديدة، لا تجيبه وتخليه هكذا، لأن الناس شبعوا منهم. الآن في العراق بذات العهد، الآن الشعب العراقي شابع من أولئك الوزراء ومن الأحزاب اللي موجودة. مرة ثانية الآن يحاولون يجيبوهم مرة ثانية، يدخلوهم بالحكومة حتى يزيدون المسألة تعقيدات فوق تعقيداتهم اللي موجودة عليهم. فيقول لأن شر وزرائك، علي بن أبي طالب اسمع ماذا يقول، إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، لا يكون من حكومتك وتشكيل حكومتك، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. لا تقترب منهم ولا تسمح لأحد من هؤلاء الوزراء يدخل عليك، لا، لأن عندك أنت مسؤولية. وهاي المسؤولية، شوف، يأتي إلى الجانب الأخلاقي. يقول العلم وزير الإيمان، والحلم وزير العلم. شوف الجانب الأخلاقي يبين لك، يقرب معنى الوزير شنو. نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، الرفق للحلم جيد، ونعم وزير الرفق اللين اللين شايف اللين هكذا. أما الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث عن جنود العقل يبين أن هؤلاء وزراء للعقل وأولئك وزراء للجهل. يقول فجعل الله الخير وزيرا للعقل وجعل الشر وزيرا للجهل. شوف التعبير في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. الآن هارون صار وزير لموسى وهو نبي معصوم. الرسول صلى الله عليه وآله عندما يريد يقرب المعنى للأمة الإسلامية، يا ناس إذا كان موسى يسأل الله أن يكون عنده وزير حق وهو معصوم مثله وهو هارون، فأنا كذلك أسأل الله، اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. الرسول يقول فقال الله يا رسول الله يا محمد إني قد جعلت عليا وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك. لأن الوزير يكون يقوم مقام السيد المطاع، هذا رسول الله، فوزيره يجب أن يحمل علمه ويحمل نوره ويحمل شجاعته ها ويحمل عبادته، حتى يكون حقيقة لما تنظر إلى علي بن أبي طالب تشوف هو نفس النبي بنفس القرآن. بعد ذلك تأتي السنة النبوية فيقول له حديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. شوف هاي العبارة. ولذلك عندما يقول أنا أفصح من نطق بالضاد، يعني معناها شنو هذه؟ الرسول سامعي يقول إني أفصح من نطق بالضاد. لماذا يقول هذه؟ لأن موسى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فالرسول يقول للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، استثنى النبوة واستثنى الفصاح. فرسول الله هو أفصح من نطق بالضاد وهو البليغ. تأملوا العبارة كيف لما يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ما في أحد لما يخطب كانت خطب النبي جامعة جامعة. كانت بعد غزوة حنين وزع الغنائم على أهل مكة ليؤلف قلوبهم، بدأ المنافقون يتحركون، رأيتم محمد رجع إلى مكة وأعطى كل الغنائم إلى أهلها لأنه يفضل أهل مكة على الأنصار أهل المدينة. وحدثت فتنة بين الأنصار يعني كادت أن تودي بالإسلام والله، لولا حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفصاحته وبلاغته. فاجتمع الرسول بهم، جمعهم في حظيرة بني النجار، حظيرة كبيرة، واجتمعوا الأنصار وغضبانين هالشكل. شوف الإنسان أحيانا يغفل، تأمل العبارة يغفل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وصار يسألهم الأنصار، سعد بن عبادة الأنصاري هذا الرجل العظيم، رسول الله قال يا سعد ما مقالة أو ما قالة بلغتني عنكم؟ قال نعم يا رسول الله صحيح. قال وما موقفك من الأنصار؟ قال إن أنا إلا واحد من الأنصار، أنا نفس الشيء، أنا متألم لأنك أنت أعطيت الغنائم لأهل مكة ما أعطيتنا شيء منه. الرسول سعد التفت إلهم وهم جالسين بالآلاف المؤلفة، الآن كيف هذا الخطاب يجمع شمل الأمة كلها ويوحد بما بينهم بصدقه وإخلاصه؟ قال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة ما قالة بلغتني عنكم كذا وكذا وكذا، كلهم يسمعون. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. نعم. قال ألم تكونوا تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بي؟ بلى يا رسول الله. ألم تكونوا يقولون بلى. نعم. سكت الرسول لحظات. قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أنتم أيضا تقولون وأنت جئتنا طريدا فآويناك. الله أكبر. لمجرد أن قال هذه الكلمة انفجرت ناس بالبكاء. جئتنا طريدا فعاوينا، وجئتنا وحيدا فكثرناك، وجئتنا وجئتنا وجئتنا. صعب يكون بكاء شديد. الرسول قال يا محشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله سالما إلى رحالكم؟ أنتم تصورون ذلك أخذوا الغنائم، كل واحد رجع شاة وبعير وكذا وذهب، أنتم رجعتم برسول الله، هذه ما كان لها أهمية عند الله؟ قالوا رضينا يا رسول الله. شوف هذا الموقف الفصيح اللي أبكاهم، ارتج المجلس بالبكاء. جمع الكلمة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي ولكن الله ألف بينهم. شوف العبارة. فأحيانا يصعد مستوى الشعور والإحساس والعظمة بالدعاء، يصل إلى درجة أنك أنت عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى والدمع في عينك، الله لا يرد لك دعوة أبدا. الآن نحن نقرأ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لكن هذه الآية يقرأها الإمام صاحب العصر والزمان بين الركن والمقام، وهو المضطر الذي يجاب إذا دعا. فهل يصل الواحد منا في حرارته في الدعاء إلى درجة الحرارة والمعرفة اللي عند الإمام روحي له الفداء؟ شوف تأمل، يعني يمكن أنك تقترب، تصعد تقترب. أنت تقرأ هذه الآية، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، نحن نقرأها لقضاء الحوائج أيضا، تقرأ هذه لقضاء الحوائج. لكن لما تسمع واحد يقرأها في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو يونس ابن مكة يقرأها ببطن الحوت، بأي روحية يقرأها يونس لما قرأ هذه الآية؟ هل قراءته مثل قراءتنا احنا لما نقرأها ونقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بحيث أن الله يقول ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ إذن هذه الأمور أحبتي تبين أن هناك درجات في الإيمان، في التقوى، في المعرفة، في الدعاء. فما دام هناك درجات فتعالوا نرتقي هذه الدرجات، ولما نرتقيها نرتقيها بآداب وبتربية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يؤمرنا بالارتقاء والصعود أيضا يوصيك، يقول لك لما تصعد أنت درجة أعلى هذا اللي تحتك لا تضربه برجلك، التفت، اللي تحتك لا تسقط من هو دونك. هذه قضية في علم الاجتماع يا ناس ما حد دارسها أبدا، ولا ممكن مفكر بالعالم متوصل إليها إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بعض الكتاب يقول ابن خلدون في مقدمة تاريخه ذكر قواعد وأسس في علم الاجتماع، والله العظيم اقرأوا مقدمة ابن خلدون لاحظوها، شوفوا أكثر القضايا التي ذكرها ابن خلدون أخذها من نهج البلاغة من دون أن يذكر علي بن أبي طالب، ومع ذلك فصبها صبا مشوشا. بينما الإمام علي شوفه لما يتحدث عن العدالة الاجتماعية يقول لك إذا أنت ارتفعت وصعدت درجة أكثر ولاحظت من هو دونك بدرجة فلا تسقط من هو دونك. لماذا؟ التفت، يقول لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. لأن إذا صار البناء أنك كل واحد اللي مرتفع يسقط اللي تحته، اللي فوقك أيضا يسقطك. فما صارت قضية اجتماعية. تأملوا العبارة شنو يعني، معناه أنا بتواضع لما أنا مرتفع إلى درجة هذا الذي دوني أمد له يدي حتى أرفع معي. أنا لما تشوف واحد يقع أمامك في الشارع أنت ماذا تصنع؟ ترفسه أم تمد يدك إليه حتى يقوم؟ تساعده ولا ما تساعده؟ الإنسان كذلك في كل شيء، هذه قاعدة أحبتي، في كل شيء، في الأسرة مع الأولاد، مع البنين، مع البنات، مع الزوجة، مع الجيران، مع المجتمع. دائما لما تشوف شخص اقل منك انت مد يدك اليه وارفعه، صعده، لا تتكبر عليه، لا تشمخ بنفسك وتقول انا احسن منك. لا، وما يدريك يمكن هذا في الساعات الاخيرة يتوصل الى درجة عجيبة، ما يدريك. واحد يشوف الحر بن يزيد الرياحي خرج لقتال امام زمانه، يعني لما يلاحظ يشوف هذا مجرم، لكن بعد ذلك تشوف ما الذي حصل له. ها، ما الذي حصل له؟ كي نسبحك كثيرا احبتي. امامك كنز عظيم، امامك معين، عيون كلها خير، فاغرف منها، اختلف منها، اخذ، خذ منها، لان اضاعة الفرصة غصة، والعمر محدود والزمن يجري بسرعة، ومن كان مطيته الليل والنهار يسار به وان كان واقفا. لكن يا جماعة اقول لكم، انا اول ما صعدت قلت لكم الليلة القراءة فيها خصوصية خاصة، تذكرون كلمتي؟ بارك الله فيكم. انتوا لاحظوا هذه الليلة، الليلة ليلة 13، انا اخذكم الى كربلاء. شوفوا الارتقاء، الانسان عندما يرتقي في سلم الاخلاق، في سلم التكامل، وين يصل؟ الى اي مرحلة والى اي مرتبة هذا الانسان؟ الان اخذكم الى كربلاء. تصوروا كربلاء ليلة 13 من محرم سنة 61 للهجرة. ما الذي فيها؟ ما الذي تجدون فيها هذه الليلة؟ هناك رماد، بقايا خيام أحرقت. هناك شهداء مضرجين أو مضرجون بدمائهم الزكية، أجساد بلا رؤوس. هناك جسد طاهر مقطع وعليه ملاءه من النور. انا انقل لكم ما ينقله اهل البيت، اسمعوا، كل شيء في الوجود مترابط مع بعض. الله يتكلم عن الكفار وعن آل فرعون، يقول لما ماتوا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. فما دام الكافر ما تبكي عليه السماء، اذا المؤمن تبكي عليه السماء، لان لكل مفهوم، لكل منطوق مفهوم. وتجد هناك اسد سبع ياتي يمرغ وجهه بدماء هذا البطل العظيم الناس. شفت؟ ثم تمر فتسمع بكاء وانين، كأنما الطبيعة كلها تبكي، كل شيء يبكي. لا، قد تجد هذه الليلة صوت امرأة حزينة جالسة على هذا الجسد المقطع وتبكي وتقول ولدي قتلوك عطشانا يا نور عيني. هذا المنظر وهذه الصورة بالله عليكم اخترقوها اختراق هشكل بعقولكم ومشاعركم وتأملوها، تأملوها. هذه الصورة هكذا تبقى أحبتي، أم أن لها يوم، لها ساعة؟ تشوفون العالم كله يدرك معنى هذه الصورة، ويدرك معنى أن يبقى الحسين سلام الله عليه وأهل بيته بهذه الحالة. الى طبيعه هذه الليله ياتي الامام زين العابدين، وبطريقه اعجازيه ياتي بابي امه، لان استخدم الامامه، والا هو كان مسجون في الكوفه، كان مسجون في سجن ابن زياد، لكنه نحن نعتقد ان الامام لا يجهزه الا الامام، ما يحضر عنده الا الامام. فاجى حضر في الصباح نساء بني اسد، بنو اسد قرى الامام الحسين اشترى منهم ارض كربلاء. صحيح ارض كربلاء هي ارض الجنة، لكن لان بني اسد فيها اشترى كربلاء كلها من بني اسد، واشترط عليهم، قال لهم زواري لما يجون 3 ايام تضيفوهم انتم، يكون الضيوف عندكم 3 ايام، لان يعرف بان بامي راح يقتلونك. النساء حضرنا، الله أكبر، ما الذي حصل؟ ما هذه الأساس؟ رجعوا إلى رجالهم، يا رجال وينكم أنتم؟ تعالوا شوف، شوفوا هالنور، شوفوا هذا الجسد الطاهر اللي ملقى على وجهه. هذا الجسد المرضر بحوافر الخيل رضت صدره وظهره. شوفوا الرائحة الطيبة الزكية اللي تصدر منه. اسمعوا بكاء امرأة، تسمعون صوتها يا جماعة، شوفوا صوتها، صوتها يصل الى العرش. شوفوا بكاءها على ولدها جالسة عنده هناك. بني اسد بقوا في حيرة، اذا ماذا نصنع الان؟ احنا ندفنهم يا جماعة. لما تدفن شخص تعرف وجهه، تعرف شخصيته من وجهه. اذا كان رأسه مقطوع كيف تعرف هذا الشخص منه؟ فبقوا حائرين، واذا يرون رجلا اقبل اليهم ملثم. ها تعرفه، هو امامك زين العابدين سلام الله عليه. لما رأوه اقبل ابتعدوا عن الافساد. لا لا احنا ما لنا شغل. سلم عليهم، قال يا بني اسد تعال، ماذا وقوفكم؟ قالوا جئنا نتفرج على الأفساد. قال لا، أنتم ما جئتم تتفرجوا، أنتم جئتم لأداء مهمة. لأنه في الزيارة اللي نزلت من السماء، السلام على من دفنه أهل القرى، فأنتم أهل القرى، لكنكم راح تشاركوني. فحفروا هنا حفيرة، حفروا دفن بها الأصحاب، هنا حفرة دفن حبيب على جانب، عجيب، هنا حفرة دفن بني هاشم فيها، القاسم هذا علي الأكبر، عبد الله، أولاد الحسن، أولاد الحسين. بعد ذلك جاء قال ارفعوا هذه الصخرة، رفعها شاف تحت حفرة محفورة وقبور موجود هنا في هذا المكان. تعجبوا بني أسد، قال لا تتعجبوا. ثم رأوه انطلق إلى هذا الجسد الصريع، هذا الجسد المرضر، ألقى بنفسه عليه، وضع فمه على نحره، قال أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة. أين حين ظهر على أبوه، والله أعلم بحاله، هذا ظهر على ابو سيدي نبكي عليك ابا عبد الله، احنا ما ننساك يا مولاي، ان للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. هذا ظهر على ابو والله اعلم بحاله، ابدال الكفن والتابوت لف بباريه وشاله، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاه يمه والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس فوق السمهر مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. اسمعوا هذا السيد ماذا يقول، يقول لا تخطوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبار، حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، نظرية كثير عالية، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، ان في الشمس مهجة المختار. وبعد يقول طأطأ الرؤوس ان رأس حسين رفعوه على القنا الخطاري. بعد ما عندك سيدنا يقول هتكوا عن نسائكم كل خدرين، هذه زينب على الأكوار، عادت من يطيح وتنشت القامة تقوم أهلا وحمامة. هاي القصيدة أقرأها لأهل العراق كربلة الكربلة وإلكم معاهم. عادت من يطيح وتنشت القامة تقوم أهلا وحمامة الكل فرد قومة تلوح خيولها وتشهر مواضيها ثلاث أيام ما تدرب لياليها هاشم بالشمس ما حد قرب ليها حلت بعيونها بطب كربلا النوم لفن نسوان لما انشافن الأجساد صاحت بالشمس تم جسم ابو السجاد تنام العين وحسين وهل الأمجاد منهم كل شخص متغير رسومه كثر صايح النسوان على ابو اليمة وتنخذ زلم تمشي وتدفن بهمة صارت من بني سد عجست لما تخاف من الكفر والسشش ملزومة من ابن زياد خافة وحطة وربية ولن زلم ملفة مقاصد بنية تنحى وخاف يظهر من بني مية وذاك الجمع من ريا بكثر لومة نشدهم اشعدكم واد في نصفوف قالوا لن تفرج عجثث ونشوف مبخوتين قال لهم وميلوا الخوف وحشوا اشعدكم تحومون وحشوش عدكم تحومون بالحومة قالوا لي هل تنشد بهذا الحين نخبرك بالصدق منكون مبخوتين اجيانا اجيانا لدفن الحصين وعلى الطيبين بدر بالتموت تزهر بالوغى نجومة قال لهم حفروا هنا حفيرة ساعة دفن بها حبيب البيت روط القاع وبعد حفرة دفن 70 بها سباع وسبع طعش يوم الكون معلومة قال لهم حفروا هنا بعد حفرة دفن بها الحسين ويسجب الغبرة وطفلة بسهم مرمي ونابت بنحرة والرضعان كلها بنبل مفطومة قال لهم بعد واحد جزانة وفات قالوا له بطل ظل على المسنات نادوا هل ندموه على الوجنات يا من سوق الحرايب مرخص السومة يا عمي يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر واشهر سيفك بيمناك اراد بنو اسد ان يساعدوه على حمل جسد ابيه الحسين قال ان معي من يعينني على حمل هذا الجسد ثم حمله ووضعه في قبره لما أهال عليه التراب ارتفع صوته بالبكاء وكتب على قبره هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتل غريبا عطشانا. الله أكبر. ثم التفت إلى بني أسد قال يا بني أسد أنا إمامكم زين العابد. رجع إلى الكوفة. من تنتظر في الكوفة حبيبي الآن؟ بنات رسول الله زينب. افتعل زينب يا حفار قبره زين وسعى ولما انت نزل لتضع ضغى من يا حفار يا حفار قبر زين وسعى ولما انت نزل لتضعضها ليش من حيث كل اعضاء مقطعة ودور على مقطوع صبع ابجدنا عليك الشفة رجعة يخفاك ظل امه البضعة ضلعها الاصل وحسين فرعى بالله نشدك ما شربت يدفان بخيت قلبه يا دفنت حسين عطشان بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان اخويا لو شرب قطرة مي وحين الدفنت كان رشيت البنية. المصيبة الثانية بعدها ادخل عيال الحسين على مجلس ابن زياد اطفال الحسين وبناته وعائلته. العقيلة زينب جلست ناحية من المجلس ابن زياد احضر طشا فيه رأس الحسين فصار يضربه بصوته على شفتيه ويقول اسرع الشيب اليك ابا عبد الله. فقال له زيد بن ارقم ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا احصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باكيا. قال ويحك اتبكي لفتح الله لولا انك شيخ كبير قد خربت وذهب عقلك لضربت عنقك. ثم صار يسأل عن هذه المتنكرة من هذه مرة اثنين ثلاثة. اجابه بعض امائها ايها الامير هذه زينب ابنة علي زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم واكذب احدوثتكم. قالت زينب الحمد لله الذي اكرمنا بالنبوة. الله اكبر. انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. قال كيف رأيت صنع الله باخيك واهل بيته؟ قالت ما رأيت الا جميلة هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر يومئذ لمن الفلج ثكلتك امك يا ابن مرجانة. فنزل من على كرسيه واخذ سوطا طويلا صار يتخطى رقاب الناس يريد ان يضرب العقيلة على رأسها بالصوت. لذلك قام لعمرو بن حريث هاي كلمة الدعاء قال انها امرأة لا تؤخذ بشيء من منطقها يقول له هذا الكلام. قال اما ترى كيف تجرأت عليه؟ فلما رأت السيدة روحي فداها هذا الموقف ونظرت الى رأس اخيها الحسين هاتت بها احزانها تقول له اخويا ذبيتني على الغرب قوة انا لحقتك على ريحة الخوة اشوفك وفتني بقاع شلوة ده شوف العدومية سوى صوت على مسوني سلو. هاي المصيبة فيها تفصيلات أخرى نتناولها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بارك الله فيكم. نقرأ هذا المقطع من دعاء كوميل إن شاء الله الليلة تتوفقون لقراءة دعاء كوميل. يمكن قسم منكم قرأوا دعاء كوميل أو حضروا واستمعوا لأن في العادة يقرؤونه هنا هكذا قبل المجلس. فالله يبارك فيكم. نقرأ هذا المقطع بصوت حزين. اللهم بس تقرؤون بصوت حزين معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.